إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المنادي. نقرأ الحديث ونتمم المبحث الذي قد وقفنا عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال: وحدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث قال: حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله. قال: وحدثنا إسحاق بن راهوي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى قال البخاري وقال يحيى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال: لما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعنا نبيكم
نبيكم وقال: هكذا سمعنا نبيكم لا خطأ نبيكم بالفتح.
قال: وهكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول.
إنها مفعول، واضح؟ نعم، قوله فائدة.
قول إذا سمعنا
ما أخذنا الباب أبدا، هذا
أخذنا الجزء السادس،
ما أنهينا الباب. طيب،
قوله باب ما يقول إذا سمع المنادي. هذا رواية أبي داود الطيالسي.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سمع المنادي، يعني يريد به المؤذن، بمعنى أن السامع إذا سمع المؤذن يؤذن وينادي بالأذان، فماذا عليه أن يقول؟ هل هناك دعاء مشروع؟ وهل هناك إجابة قبل ذلك؟ وما هي الإجابة؟ وكيف تكون؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يقول إذا سمع المنادي. قال: هذا التبويب أخذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من لفظ حديث رواه أبو داود الطيالسي، ولهذا قال: هذا لفظ رواية أبي داود الطيالسي. وبينت لكم بأن هذا في مسنده برقم 28 و300 و2000. قال: إذا سمعتم المنادي ينادي بالصلاة فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المنادي ينادي بالصلاة فقولوا مثل ما يقول، وهو حديث صحيح. إذن تبويب الإمام البخاري باب ما يقول إذا سمع المنادي، قوله إذا سمع المنادي هو هذا الحديث الذي جاء في تلك الرواية. قال:
قال عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري في حديث الباب. وهذا المصنف عدم الجزم بحكم،
يقول رواية أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك، يعني عن عبد الله بن المبارك، عن يونس عن الزهري. الزهري من هو؟ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال في حديث الباب، يعني رواية الطيالسي كانت من طريق من؟ ابن المبارك عن يونس عن الزهري. هنا الرواية معنا عند الإمام البخاري ماذا؟ برواية عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك إلى آخره. طيب يرد السؤال، الحافظ هنا أورد سؤال وهو: لماذا آثر المصنف عدم الجزم بحكم المجيب؟ يعني لماذا المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري لم يقل باب استحباب إجابة النداء أو باب وجوب إجابة المؤذن أو المنادي؟ لماذا علق الحكم؟ لماذا قال باب ما يقول إذا سمع المنادي؟ هل الإمام البخاري يبحث في الصفة أو يبحث في الحكم؟ وضح لكم؟ يعني هل تبويب الإمام البخاري هذا يريد منه عدم إصدار الحكم وتعليق الحكم؟ كأنه يقول لك وظاهر الأحاديث تدل على الوجوب أو على الاستحباب، أو يريد الإمام البخاري باب ما يقول أي ماذا يجيب وكيف يجيب، فهو يبحث عن الصفة. فلو كان يبحث عن الصفة ننظر في الأحاديث، ولو كان يبحث عن الحكم ننظر في الأحاديث ونعرف ماذا يريد الإمام البخاري من هذا التبويب، أليس كذلك؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:
وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف فيه كما سيأتي.
نعم، يعني أن الإمام البخاري رحمه الله لم يقل باب وجوب إجابة المؤذن ولم يقل باب استحباب إجابة المؤذن، لماذا؟ قال لقوة الخلاف، وسيأتي هذا إن شاء الله. اختلف العلماء في هذه المسألة وسيأتي الراجح من هذا الخلاف. قال
ثم ظاهر صريعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور، وهو أن يقول مثل ما يقول من الأذان إلا الحيعرفين، لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام وحديث معاوية الذي تلاه به نص صدور والخاص مقدم على العام.
نعم، يقول وظاهر صنيع الإمام البخاري من جهة ترتيب الأحاديث يقتضي أن المجيب للمؤذن يجيب المؤذن في جميع الأذان إلا في الحيعلتين فيحوقد. كيف؟ يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء أو الجمهور. صنيع الإمام البخاري كأنه يذهب إلى هذا القول، سنبين بأن في المسألة أيضا أقوال. كأن الإمام البخاري يذهب إلى هذا، من أين أخذ الحافظ بن حجر رحمه الله ذلك؟ قال صنيع ترتيبه للأحاديث يشير إلى ذلك ويدل على ذلك، حيث إنه في الحديث الأول ساق إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن عام، إذا قال حي على الصلاة فقولوا حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح فقولوا حي على الفلاح، حيث إن هذا الحديث لم يرد فيه أنه في الحق في الحي على أو في الحيعلتين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن عام، أليس كذلك؟ لكن بعد ذلك ساق الحديث الذي يدل على ماذا؟ حديث أبي سعيد عام، ثم بعد ذلك ساق حديث معاوية، ساق حديث معاوية، وحديث معاوية فيه أنه لما بلغ إلى الحيعلة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن كأن البخاري يقول أنا بدأت لك بهذا الحديث العام ثم خصصت، فالخاص يقضي على العام. وضح لكم؟ هذا الذي أشار إليه الحافظ بن حجر رحمه الله، وهذا من دقته في أو من دقته لصنيع الإمام البخاري بهذا التبويب. قال
قوله عن عطاء بن زيد في رواية أبوها بن حمال ويونس عن الزهري أما عطاء بن يزيد أخبره أخرجه أبو عوان.
نعم. يقول رحمه الله قوله عن عطاء ابن زيد في رواية ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري. انظر، ابن وهب روى عن من؟ عن مالك ويونس.
عن عطاء ابن؟ نعم، ابن يزيد، والصحيح ابن يزيد، عن عطاء ابن يزيد في رواية ابن وهب عن مالك ويونس، بمعنى أن ابن وهب روى هذا الحديث عن الإمام مالك ورواه أيضا عن من؟ عن يونس عن الزهري، أن عطاء بن يزيد أخبره. ما الفرق؟ هنا عطاء بن يزيد عنعنة، أليس كذلك؟ في الحديث الذي معنا حديث الباب، لو ترون أن حديث عطاء ماذا فيه؟ عن أبي سعيد. هناك لا، جاء بصيغة الإخبار، وأيهما أقوى، العنعنة أم الإخبار؟ لا شك أن التحديث بصيغة الإخبار تقول أخبرني أقوى أن تقول عنه، أليس كذلك؟ فقال ورد بصيغة الإخبار، قال رواه أخرجه أبو عوانة، أقول كما في مسنده في المجلد الأول في صاد 37 و300. قال
فائدة، اختلف على الزهري في إسناد هذا الحديث وعلى مالك أيضا، لكنه اختلاف لا يقتضي صحته.
انتبه، كل هذا الآن البحث ما زال في الإسناد. يقول رحمه الله اختلف في هذا الحديث في هذا الإسناد على من؟ على الزهري وعلى الإمام مالك أيضا. قال لكن هذا الاختلاف لا يقدح بصحة الحديث، الحديث لا شك فيه في صحته. ما هو الاختلاف؟ انظر، قال فرواه عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق روى هذا الحديث عن من؟ عن الزهري، وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عن سعيد، من جاء معنا في الإسناد؟ عن أبي هريرة. حديث الباب الذي معنا هذا الحديث من رواية من؟ أبي سعيد عن من؟ لا، هنا سعيد بن مسيب. قال فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. حديث الباب معنا من رواية من؟ أبي سعيد، أليس كذلك؟ وهنا من رواية من؟ أبي هريرة. فهنا الزهري روى هذا الحديث عن من؟ عن سعيد بن المسيب. عن من؟ عن أبي هريرة. وحديث الباب رواه عن من؟ عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. واضح لكم؟ فهل له شيخان في هذا الحديث؟ بمعنى هل الزهري سمع هذا الحديث مرة عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري، ومرة أخرى سمعه عن سعيد عن أبي هريرة؟ قال أخرجه النسائي، أقول في الكبرى برقم 78 و 700 و9000، وابن ماجة أقول برقم 18 و700، وهو في صحيح ابن ماجة رقم 87 و500. نعم. قال وقال أحمد،
قال وقال عبد بن صالح وابو حاتم وابو نضر وابو نضر الكلبري حديث مالك ومثلاه وصح، وروى الحسان عن مالك عن الزهري عن السائد بن يزيد اخرجه مسدد في مسنده عنه.
انظر، قال وقال احمد بن صالح وابو حاتم الى اخره، حديث مالك ومن تابع الامام مالك في هذه الروايه اصح. حديث مالك اصح، نحن بينا لكم حديث الإمام مالك. قال ومن تابعه، يعني حديث مالك الذي معنا هنا حديث الباب، حديث من؟ حديث الإمام مالك، أليس كذلك؟ أما هناك رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. انتبهوا، حديث الباب حدثنا، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزهري. الآن يقول اختلف فيه عن الزهري ثم ساق فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، إذن الإمام مالك روى عن الزهري، وعبد الرحمن ابن إسحاق روى عن من؟ عن الزهري، أليس كذلك؟ يقول رواية الإمام مالك عن الزهري أصح من رواية عبد الرحمن ابن إسحاق عن من؟ عن الزهري. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ قال
وقال الدارقطني،
قال هو انظر العلل في المجلد السادس في صاد مئة، قال
وقال الدارقطني إن خطأ عرف الصاد الرواية الأولى وفيه اختلاف الأمر دون ما ذكر.
نعم، يقول الحافظ ابن حجر ذكر اختلافات لا فائدة من أن نطيل فيها لأن الحديث ثابت لا شك فيه. قال
قوله إذا سمعتم اختصاص الإجابة بما يسمع حتى لو لا يؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشعر متابعة. قال النووي في شرح المهذب
في المجلد الثالث في صاد 27 و100، يقول رحمه الله قوله إذا سمعتم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم ما قال إذا رأيتم، انتبهوا إلى هذا اللفظ. معنى ذلك أن الحكم منوط بالسمع ليس بالرؤية، بمعنى أنك لو رأيت مؤذن واقف وقائم يؤذن على المنارة مثلا وأنت ترى يلف يمنه ويلف يسره، أنت تعرف أنه يؤذن أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هل هذا الحكم منوط بالرؤية أم بالسمع؟ منوط بالسماع. معنى ذلك أنك لو لم ترى تجيب، حتى لو لم ترى المؤذن فإنك تجيب ماذا؟ النداء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق إجابة المؤذن بماذا؟ بالسماع، فحيثما سمعت تجيب. وضح لكم؟ يعني عندما تسمع المؤذن لا بد من ماذا؟ من الإجابة، بخلاف الرؤية فالرؤية لا تضر، الرؤية زائد. وعلى ذلك يتفرع المبحث الفقهي والمسائل، منها الرجل الأصم الذي لا يسمع هل تشرع له الإجابة؟ لا تشرع، لأنه لا يسمع، حتى لو قيل له الآن يؤذن بالإشارة يقال له أن الآن المؤذن يؤذن وما يسمع. وضح لكم؟ كذلك لو رآه إنسان من بعيد لكن لا يسمع النداء كذلك لا تشرع له الإجابة. لماذا؟ لأن الإجابة معلقة بماذا؟ بالسمع. واضح؟ هذا ما يتعلق بهذا المبحث. فلو أن إنسان سمع الأذان من المسجد فإنه يجيب حتى لو لم يرى، وهذا من دقة الإمام النووي رحمه الله، لأن الحكم معلق بماذا؟ بالسمع. قال
فقولوا مثل ما يقول المؤذن، استمع الموضع أن قول المؤذن مدرج، وهذا الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول.
نعم، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن. كلمة المؤذن هذه ابن وضاح ادعى بأنها مدرجة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقلها، وإنما قالها من كان دونه من الرواه. واضح؟ هذا معنى الإدراج، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، انتهى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعض الرواه حتى يوضح قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أضاف ماذا؟ المؤذن. هنا يقول الحافظ هذا الكلام غير صحيح، هذا القول إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقال هذه ليست مدرجة بل هي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن ينبني عليها حكم فائدة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقول غيره مثل ما يقول المؤذن. من المراد بالمؤذن هذا؟ هل هذه أل للعهد أو أل هذه للعموم كل مؤذن؟ ينبني عليها بحث فقهي، لكن لو كانت من قول الرواة لم يكن ذلك البحث، وضح لكم؟ يعني قوله المؤذن سنبين بأنه يأتي ما يتعلق بها من مباحث. قال
وتعقب بأن الإدراج لا
يثبت
بمجرد الدعوة.
نعم، الإدراج من أراد أن يثبت بأن هذه الكلمة مدرجة لابد أن يجمع الطرق والأسانيد وألفاظ الحديث ثم يثبت بأن هذه الزيادة مدرجة، وإلا كيف يورد في الصحيح؟ أليس كذلك؟ فالإدراج بمجرد الدعوة لا يقبل، وإلا كل واحد يستطيع أن يدعي بأن هذه الكلمة مدرجة في الحديث. واضح؟ ولن ننتهي، لكن الإدراج لا بد له من إثبات كما سيأتيكم إن شاء الله في المصطلح ونبين لكم الإدراج. قال
وقد سبقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حفظها.
نعم، قال سبقت الروايات على ماذا؟ على إثباتها، وكذلك في الموطأ. أما صاحب العمدة مقدسي الذي جمع في الأحاديث حديث الصحيحين فيما يتعلق بالفقه حذف هذه الزيادة، قال ولم يصب في حفظها لأنها ثابتة. واضح؟ قال
قال الكرماني
في المجلد الخامس شرحه للبخاري في المجلد الخامس في صاد 11. انتبه الآن إلى هذا المبحث المهم، قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. انظر ماذا قال الكرماني. قال
رحمه الله تعالى قال ما يقول ولم يقل مثل ما قال.
انتبه، يقول الكرماني لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول بصيغة المضارع، ولم يقل بصيغة الماضي فقولوا مثل ما قال؟ قال فعل ماضي ويقول فعل مضارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول، ولم يقل فقولوا مثل ما قال. انظر إلى العلماء رحمهم الله يبحث في كل صغيرة وكبيرة في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ينبني عليه أحكام وفقه واستنباط، وهذه فائدة الحديث وما يتعلق به، وتعلم الحديث وكيفية الاستنباط منه يعطي طالب العلم دقة في فهم الكتاب والسنة. لكن الذي يقرأ الكتب المجردة الفقهية التي لم تقم على دليل ولم يقرأ النور الواضح من كلام النبوة وقبل ذلك كلام الله سبحانه وتعالى، أن له أن يستنبط ويفهم. انظر إلى الدقة، يبحث لماذا قال يقول ولم يقل قال. إذن هناك اشتر، هناك مبحث، وكل كلمة في ألفاظ في كلام الله تعالى اعلم أنها لم تأتي عبث، ابحث فيها تجد فوائد في القرآن في كلام الله، كل حرف في القرآن تجد أنه ينبني عليه فوائد. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الكرمان يقول نحن سنبحث معكم فيما يتعلق يقول وقال، لماذا قال يقول ولماذا لم يقل قال؟ قال ليشعر
بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمته.
انتبه، قال حتى يشعر السامع الذي سيجيب بأنه يقول مثل ما يقول المؤذن في كل كلمة. لو قال مثل ما قال يعني بعد أن ينتهي من الأذان يقول الإجابة، لكن لما قال مثل ما يقول كأنه يقول لك إذا قال الله أكبر الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر، ثم إذا قال الله أكبر الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. لكن لو كان مثل ما قال قد ينشأ خلاف طويل، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما قال، وقال بصيغة الماضي يعني انتهى الأذان، فالإجابة متى تكون؟ بعد أن ينتهي المؤذن كليا من الأذان أنت تجيب. لكن لما قال مثل ما يقول لا، أي أجبه في وقت أو في حال كونه يؤذن، وهذا جاء صريح في الرواية الأخرى إذا قال الله أكبر الله فقولوا إلى آخره. وضع لكم. قال
قلت والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسقط.
انتبه، يقول ويدل على كلام الكرماني ما هو أصرح، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حبيبة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسقط. يعني كل كلمة يكرر خلفه الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر إلى آخره حتى يسكت. أقول هذا الحديث هو عند النسائي في السنن الكبرى في المجلد التاسع في صاد 21 برقم 82,709,000، وكذلك الإمام أحمد، يعني هو عند الإمام أحمد في مسنده برقم 67,726,000. وابن خزيمة أيضا رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 13,400، وإسناد هذا الحديث ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف، لأن في سنده عبد الله ابن عتبة ابن أبي سفيان وهو مجهول، في سنده هذا الرجل وهذا الرجل مجهول، فالحديث إسناده ضعيف. نعم.
وأما أبو الفتح اليعمري فقال قال الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقد فراغ المؤذن.
نعم. انظر هنا، لو كان الحديث بلفظ قال لكان أبو الفتح اليعمري قوى مذهبه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول، ماذا قال أبو الفتح؟ قال ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن، والمؤذن متى يفرغ؟ إذا قال لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ إذن هنا قال بأنه إذا انتهى، ولا شك أن ظاهر الحديث على خلاف قوله، ويدل على أو يدل لذلك كما ذكره الحافظ الآن. قال
لكن الحديث الذي تضمن إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة.
نعم، المراد المساوقة، لأنه كما جاء في الحديث إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، سأبينها. إذن هذا صريح، أليس كذلك؟ قال
يشير إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي عند مسلم وغيره.
نعم، حديث مسلم برقم 85,300. قال
فلو لم يروا حتى فرغ استحب له التدارك وإن لم يطل الفصول.
انتبه، قاله النووي في شرح المهذب في المجلد الثالث في صاد 27,100. قاله النووي في شرح المهذب في المجلد الثالث في صاد 27,100 بحثا. يقول الحافظ رحمه الله لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة. قال يشير إلى حديث من؟ عمر بن الخطاب الذي عند مسلم وغيره. فلو لم يجاوب، ما جاوبه حتى فرغ، إنسان كان مشغول مثلا، فالأصل أنه يجيب، لكن انشغل ثم تفاجأ بأن الأذان أذن وانتهى، الآن ما وقف أو ما سمع إلا الكلمات الأخيرة، فماذا يفعل؟ قال استحب له التدارك إن لم يطل، الفصل، يعني إذا ما كان الفصل طويلا استحب له أن يتدارك لأنه قريب، أما لو طال فلا. هذا ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى بحثا، وضح لكم؟ قال
وقد قالوا فيما إذا كان وقت الصلاة،
يعني مثلا إنسان يصلي سمع الأذان وهو في الصلاة لكن هو في السجود الأول من الركعة الثانية، مثلا يصلي تحية المسجد مثلا، ثم لما قال السلام عليكم ورحمة الله شرع في السلام، المؤذن انتهى من الأذان، هل يستحب له أن يردد الآن أن يتدارك؟ على كلام الإمام النووي يشرع له، لأن الفصل لم يكن طويل، وإذا كان قريب استحب له أن يردد، وضح لكم؟ قال
قال وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول مثل وظاهر قوله مثل أن يقول
أن يقول
مثل قوله في شيء من الكلمات.
نعم، يقول وظاهر قوله مثل أي مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات. أقول وقد قال به بعض السلف، وقد قال به بعض السلف. ماذا يريد الحافظ؟ يقول يعني هل ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول إذا وصل إلى قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يجيب بنفس الشيء، أو أنه يحوقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول وظاهر قوله مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات. فإذا قال الله أكبر الله أكبر، المجيب ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر. إذا بلغ إلى قوله حي على الصلاة، ماذا يقول المجيب؟ حي على الصلاة. إذا قال حي على الفلاح كذلك يقول حي على الفلاح. هذا أيضا قول، نحن ما قلنا في البداية صنيع البخاري من الترجمة يدل على قول الجمهور بأنه في الحي على يحوقل، يعني في حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال آخر لا، يقول أيضا يشرع له أن يقول كما يقول المؤذن من أوله إلى آخره لظاهر الحديث. واضح هذا البحث؟ أقول وقد قال به بعض السلف. قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 52 و400، وقد روي عن طائفة من السلف أنهم قالوا، يعني في إجابة المؤذن يقول مثل قول المؤذن، يقول مثل قول المؤذن ولم يستثنوا، يعني ما استثنوا، ما قالوا إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، قالوا إذا قال حي على الصلاة فقولوا ماذا؟ مثل ما يقول. من قال بهذا القول من السلف؟ قال منهم النخعي، وروي عن ابن عمر أنه كان يقول مثل ما يقول المؤذن إلى آخر ما ذكر رحمه الله، وهو مذهب بعض الحنابلة كخرقي رحمه الله أيضا قال بهذا القول. إذن بعض العلماء، إذن عندنا الآن قولان في الإجابة، هل يقول في الحي على يجيب بالحوقلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو أنه يجيب كما يسمع المؤذن إذا قال حي على الصلاة يقول ماذا؟ حي على الصلاة. هذا قول وهذا قول، واضح؟ قال
لكن حديث عمر ايش ضبط؟
قال رحمه الله تعالى لكن حديث عمر رضي الله تعالى عنه ايضا، وحديث معاويه رضي الله تعالى عنه وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه آتي يدلان على أنه يستثني من ذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول بدل هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك استدل به خزيمة رحمه الله تعالى وهو المشهور عند الجمهور.
نعم، كذلك استدل به ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الأول في صاد 16 و200. يقول الحافظ بن حجر هذا القول الذي جاء عن بعض السلف بأنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة يجيب كما يقول المؤذن، قال لكن هذا ماذا به؟ قال هذا حديث ابن عمر يرده. كيف؟ قال لأنه يستثنى من ذلك كما جاء، فقد جاء في حديث ابن عمر أنه إذا قال حي على الصلاة يقول المجيب ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبه استدل ابن خزيمة، وهذا هو المشهور عند الجمهور، قالوا عند الحي على يحوق ولا يقول كما يقول المؤذن، من أي باب؟ قالوا من باب العام نخصص به هذا الحديث العام يخصص به الحديث الخاص. فحديث فقولوا مثل ما يقول عام من أول الأذان إلى آخره. قولوا بالحديث الآخر بأنه يحوقل هذا يخصص ذاك الحديث. إلا أن الحافظ قال
وقال أبو المنذر رحمه الله تعالى احتمل أن يكون ذلك حفل الانتلاف المباح فيكون تارك الجنة وتارك الجنة.
نعم قال وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا وهذا هو الأظهر لأنه ليس هذا من باب أن العام قضى على الخاص. فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعني ذلك تخصيص. وضح لكم؟ قال يقول تارة كذا وتارة كذا يعني مرة يقول الحوقلة ومرة يقول الحيعلة. وضح لكم؟ وهو قول أبي بكر الأثرم ومحمد بن جرير الطبري. هؤلاء أيضا قالوا بماذا؟ قالوا ينوع مرة يقول كذا ومرة يقول كذا وهذا هو الجمع بين الأحاديث أليس كذلك؟ قال
وحكى بعض المتأخرين عن بعض الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال فلما لا يقال يستحق للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو واجب عند الحنابلة؟
لكن هذا غير صحيح. يعني قال بعض أهل العلم إذن عندنا مذهب ثالث الآن أليس كذلك أو مذهب رابع الآن. المذهب الأول أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ومذهب الجمهور. المذهب الثاني أنه يقول الحي على حي على الصلاة حي على الفلاح. المذهب الثالث أنه يقول تارة هذه وتارة هذه. المذهب الرابع يجمع بين الأمرين يعني في نفس الوقت إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وضح لكم؟ لكن هذا بعيد لأنه إذا ورد ذكر بصفة معينة ثم ورد بصفة أخرى فإنه يؤتى بالذكر على الصفة التي وردت. أليس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الاستفتاح أكثر من دعاء؟ فهل يشرع أن تذكر الأدعية هذه في نفس الوقت؟ لا كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بل كل دعاء يذكر على حدة. لماذا؟ لأن هذا ورد في هذا الوقت بهذه الصفة وذاك ورد في هذا الوقت بهذه الصفة. لا يصح أن تجمع بين هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بينها أليس كذلك؟ وإنما شرعت على هذه الصفة فلا يصح أن يتعدى بها إلى صفة أخرى. واضح هذا؟ قال
قال رحمه الله تعالى وأصيب عن المشهور من حديث المعنى
من حيث المعنى
قال وأصيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السامع والمتن في توابعها وأما الحيعلة فمقصود الدعاء إلى الصلاة.
انتبه. يقول وأجيب عن المشهور مشهور بأنه يحوقل. قال من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك فيها السامع والمؤذن في ثوابها. الأذكار التي تزيد على ماذا؟ على الحيعلة مثل لا حول ولا قوة إلى آخره. أما الحيعلة فهي لمن؟ للمؤذن فقط لأن المؤذن هو الذي يدعو أنه إذن هي خاصة به. واضح هذا؟ وسيأتي إن شاء الله هل المؤذن يجيب نفسه أو لا يجيب هذا مبحث آخر. قال
وذلك يحصل من المؤذن.
نعم
فعوض السامع عما يجوز من ثواب الحيعلة لثواب الحوقلة.
نعم يعني السامع الذي يجيب المؤذن عوض عن إجابة المؤذن. يعني هو لما يقول حي على الصلاة أنا أستطيع أن أقول حي على الصلاة صح كسامع وأستطيع أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فعوضت بماذا؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله لأنني إذا قلت حي على الصلاة كأنني أقول أقبل على الصلاة فأدعو من؟ ها؟ هذا على قول الجمهور. واضح؟ لكن إذا قال حي على الصلاة أقول نعم حي على الصلاة أي أقبل على الصلاة. واضح؟ فأقول هذا تارة وهذا تارة. واضح هذا؟ قال
يحصل للمجيب الثواب بامتثال الامر ويمكن ان يزاد استقامه.
نعم، يعني كانه يقول نجيبهم بانه ليست الحوقله خاصه بمن؟ بالمجيب فقط، يعني يحوقل فقط، بل يستطيع ان ماذا؟ ان يقول حي على الصلاه. يحصل للمجيب الثواب لامتثال الامر، حيث انه امتثل فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فلما قال حي على الصلاه انا اقول حي على الصلاه، انا امتثل، اليس كذلك؟ اذن يحصل على الاجر. قال
ويمكن ان يزال التقدم الاسراع على القيام بالصلاه اذا تكرر على فتح الدعاء اليها من المؤذن ومن نفسه.
نعم، يعني اذا قال المؤذن حي على الصلاه ثم قال هو حي على الصلاه، اذا تكرر الدعاء الى الصلاه، اذا المؤذن يدعوه وهو يدعو نفسه، أليس كذلك؟ إذا تكرر عليه الدعاء إلى الصلاة، فلما قال له المؤذن حي على الصلاة كأنه يقول يا زيد حي على الصلاة، وزيد يقول لنفسه حي على الصلاة، أقبلي أيتها النفس إلى الصلاة، فتكرر. والتكرار دائما يدعو إلى ماذا؟ إلى الإجابة. أنت لو كررت على إنسان افعل 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 في النهاية سيفعل من كثرة التكرار. وضح لكم؟ قال
ذلك الخلاف في قول المأموم سمع الله لمن حمده كما سيأتي في موضوعه.
نعم، وهنا يأتي أيضا نبحث، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، أو أنه يقول فقط ربنا ولك الحمد؟ هو أيضا هذا قريب من ذاك، لأنه هنا إذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول، ثم يقول مثل ما يقول، ويقول الحوقلة أو لا يقول إلى آخره. هنا سيأتي مبحث وإن شاء الله سيأتي في الصلاة، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا حديث، فهل هو يقول أيضا سمع الله لمن حمده المأموم أو لا يقول؟ خلاف سنبينه إن شاء الله في بابه. قال
قال طيب معنى الحي على الدين هلما بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز للنعيم آجلا.
نعم، الطيب يقول ما معنى قول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال معنى هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى، لأن الصلاة هدى، أليس كذلك؟ عاجلا، يعني هلم بسرعة، لأن حي هذه اسم فعل أمر، أليس كذلك؟ فهلم عاجلا والفوز بالنعيم آجلا، واضح هذا؟ قال
فناسب أن يكون هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعف أركانه إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته.
ولهذا ناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لما قال له المؤذن حي على الصلاة هلم أيها السامع بوجهك ونفسك وسريرتك إلى هذا الأمر العظيم وإلى الهدى وإلى الفوز، ناسب أن يقول لولا حول الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى أوكل أمري إليه ما استطعت أن آتي. ولهذا قال لا حول ولا قوة، يعني لي إلا بمن؟ إلا بالله، يعني أن حولي وقوتي بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فلو أراد الله أن لا آتي ما أستطيع، أليس كذلك؟ يصاب الإنسان بمرض بغيره يشغل ما يستطيع، فلهذا يتبرع الإنسان من حوله ومن قوته في جميع العبادات. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. إذن بحول من؟ بحول الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا حول له ولا قوة، لو أراد الله أن لا يكون كذا لن يكون. إذن أنت عندما تصلي وتصوم وتعبد الله سبحانه وتعالى وتفعل من الصدقات والطاعات والعبادات، من الذي يشكر؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس بحول منك ولا قوة، فتقول الحمد لله الذي أعانني على ذلك. كم من الناس يعيش في ضلال، يعيش في ضياع، فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى أن دلك على هذا الطريق. إذن هذا فضل من الله ومنه، يمنون عليك أن أسلموا
قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الإحسان ليست له منة على الله بل المنة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته. قال
قال فلا شبه أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع بعض كتابه إلا إذا وضعت لله بحوله وقوته ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق
عبد الرزاق في مصنفه برقم 53 و800 و1000
عن ابن جريج قال حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن انصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قالوا ما شاء الله.
نعم يقول ما نقل عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثت وبقوله حدثت ضعف الحديث لجهالة من حدثه أليس كذلك قال أن قال حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله حتى إذا قال حي على الصلاة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قالوا ما شاء الله. واضح؟ قال وإلى هذا صار بعض الحنفية أنه إذا قال حي على الفلاح ماذا يجيب الحنفية؟ ما شاء الله. من هنا أخذ. واضح؟ إذا قال حي على الفلاح ماذا يقولون؟ قالوا ما شاء الله. قال